سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. قال الشيخ في مبحث الإيمان بالملائكة، قال: ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه، وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طبعا في الهامش موجود عندك أن تسمية ملك الموت بهذا الاسم عزرائيل هذا لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، وعليه نكتفي بما ذكره ربنا عز وجل عنه وهو ملك الموت. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات. وقد جاء في الأحاديث أن أعوانهم أي أعوان ملك الموت يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقومة قبضها ملك الموت، فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها، كما قال عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نستغفر الله. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي نومه ويقظته. طبعا كما لا يخفى عليكم أكرمكم الله، النصوص الواردة في شأن قبض الأرواح وفي شأن الموت ونسبة ذلك إلى الله طارة، وإلى الرسل طارة، وإلى ملك الموت طارة، ليس فيه تعارض. فملك الموت هو الموكل أساسا بأمر من الله عز وجل، وأما الرسل قوله تعالى توفته رسلنا فهم أعوان ملك الموت، فليس ثم تعارض بين هذه النصوص. قال لا في الصلوات لا أي نعم. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه وفي يقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اكتب عندك معنى الآية أن الله عز وجل، معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه عن عبده إلا بسبب من العبد، أن الله تعالى لا يزيل نعمه عن العبد إلا بسبب من العبد. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال ابن عباس في الآية الأولى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، المعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنهم. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. وقال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن كثير: أي بدل الرحمن يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة. وقال تعالى فيهم: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اكتب عندك: من قول عموم محفوظ. إيه معنى عموم محفوظ؟ لا يخصص، أي لا يخرج منه شيء. أحسنت يا شغالة. يقول: فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. اكتب عندك: ويكتب الملك بعد أن يعمل العبد باختياره، ويكتب الملك بعد أن يعمل العبد باختياره، ويقع عمل العبد موافقا لما قدره الله في الأزلي. ويقع عمل العبد موافقا لما قدره الله في الأزلي. والجزئية دي أرجو التركيز عليها خاصة مع عامة الناس. ويكتب العبد، ويكتب الملك ما عمله العبد باختياره، ويقع وفق ما قدره الله عز وجل في الأزل. طبعا والقاعدة المعروفة: الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما كتب في صحفنا وعملناه باختيارنا، ولا على ما قدره في الأزل؟ على ما كتب في الصحف باختيارنا وكتبه الملك علينا بعد أن عملناه باختيارنا. دي جزئية. نعم،
لا يخالف ما كتب فيه. الهدف اشغال الهدف، ولا يخالف ما كتب فيه.
ما نحن قلنا يقع وفق ايه؟ ما قدره ربنا عز وجل فيه. لأن الإشكالية بتأتي للناس، يقول لك: طيب طالما أن الله قدر في الأزل، وبناء على ذلك لما نعمل؟ ونفس السؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عمله فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى غير ذلك. مسألة القضاء والقدر، يعني احنا بفضل الله بنحاول جاهدين على قدر الاستطاعة، ونسأل الله العفو عن الزلل، نقرأ فيها كثيرا لأنها إشكالية كبيرة خاصة عند عامة الناس. ولن يتمكن الداعية من إزالة مثل هذه الأمور من عامة الناس إلا إذا كان متقنا لهذا الأمر، فأرجو أن تتقنوه أكرمكم الله. يقول: لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يقول: وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أسأل: يعلمون ما تفعلون قبل أن يفعله العبد أم بعد أن يفعله العبد؟ ها، بعد أن يفعله العبد. عن علقمة عن بلال الحارثي المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. اكتب عندك معناها، أي أن العبد يعلم أن هذه الكلمة من رضوان الله، أي أن العبد يعلم أن هذه الكلمة من رضوان الله، ولكن ما يعرف عظمها عند الله، ولكن ما يعرف عظمها عند الله. قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له به رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، اكتب عندك، أي يعلم أنها محرمة، أي يعلم أنها محرمة. ولكن ما يعلم عظمها عند الله، أو عظم تحريمها عند الله. سيان أو السياق بيحكمك. يقول: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليهم بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال ابن الحارث. لذلك يا أخوانا، ودي برضو من المسائل المهمة ومن معالم التربية العظيمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما فيش غير خيارين، إما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت. وطبعا كما تعلمون لا يوجد عاقل في الدنيا إلا وهو يعلم ما يقول قبل أن يقول. مضبوط؟ يعني أنا عاوز أكلم سالم أخويا في جزء معين، هذا الذي أريد أن أسمعه إياه أنا أعلمه قبل أن أسمعه إياه. يبقى بناء على ذلك، لذلك قال الشافعي رحمه الله في حديث الذي سبق ذكره لو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال: هذا أصل في المحاسبة، أصل. والله سبحانه وتعالى أعطانا الآليات والإمكانيات التي من خلالها نستطيع أن نتحكم في كلامنا، شفتان واللسان داخل الفم ويوجد حوله عضلات الفكين من أقوى عضلات البدن، فليس لأحد عذر قط أن يتكلم بكلمة ولا يحاسب عليه، لا. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ورحمة الله على الربيع بن خثيب حينما يقول: إني لأعلم رجلا، يعني نفسه، يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. رجائي المعلم ده تنتبه له، قلة الكلام، قلة الكلام، لا تتكلم إلا فيما يعنيك وبخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليس هناك ثالث. لذلك أي كلمة يقولها العبد لابد أن تكتب، إما في الخير وإما في الإيه؟ في الشر. ليس هناك كلمة مشكلة يعني بين، لا، كله إما في الخير وإما في الشر. لذلك يقول هنا، يقول علقمة: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. نعم، وده التأثير على السلوك. رواه أحمد وغيره. وروى البغوي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه مسلم. وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. اكتب عندك. جزاكم الله خير. وروى البغوي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حاضر. كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمر على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا، وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعوا سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر. وطبعا كما تعلمون الحديث لا يصح ولا يثبت، وإحنا بنقول دائما وأبدا المنهج عندنا والمسلك في إسماع الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، خلاص حسبك أن تعزوه إليهما. كلام ده أولى الناس أن ينطبق عليه أنت، وبالذات في السنة. يبقى أنا بتكلم بعض الناس بأتي بالنص النبوي، أين هو؟ رواه الشيخان أو أحدهم، حسبك، لا يحتاج إلى تصحيح ولا إلى تحسين ولا إلى نظر في سند ولا في متن. كل ما في الصحيحين فهو صحيح، وكل ما في أحدهما فهو صحيح. كويس. الأمر الثاني، الحديث ليس في الصحيحين، يلزمك لزوما عينيا أن تذكر درجة الحديث وتعزوها لصاحبه. يبقى أنا أقول الحديث رواه فلان، الحاكم في المستدرك، وصححه فلان، أو عدت الترمذي وغيره. أما أنك تعزو الحديث إلى من رواه فقط دون بيان درجته، خالفت منهج أهل السنة والجماعة. لأن عندنا من منهج أهل السنة والجماعة الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر أهل هذا الفن أن كل كتب السنة ما عدا الصحيحين فيها الضعيف وغيره، فلا بد من بيانه، لأن من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه غير صحيح فهو أحد الكذابين، وكذلك من روى حديث دون أن يصححه فقد لبس على الناس أمر دينه. ومن أجل هذا التزم بهذا في خاصة نفسك، وإن رأيت أحدا لا يلتزم به فالنصح فيما بينك وبينه. يا شيخ أنت أسمعتنا حديثا أكرمك الله على المنبر تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت وكيت، ولم تعزه إلى مصدره ولم تبين صحته، أين هذا الكلام؟ فيش مجاملة في الأمور دي بالذات، لأن تراخي المستمعين والمسلمين تجاه من يدعون إلى دين الله في هذه الأمور جعلهم يستخفون بعقول الناس ولا يتقن أمرهم ولا يحسن إعداد المادة العلمية. وطبعا لا شك أن كما قال العلامة الألباني رحمة الله عليه في سلسلته الماتعة سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة، ترتب على ذلك من الأثار السيئة ومن انتشار البدع والمعتقدات الخاطئة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي الصحيح عن أبي هريرة، فضل الشيخ. أي نعم ضعيف، ما يعلم ضعفه، فضل أول. هذا حديث غير لا يصح، الخير في وفي أمتي، الحديث لا يصح، بل الصواب قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. طيب خدوا بالكم معايا، العلماء هنا في مبحث قالوا هل يا ترى لا يؤاخذ العبد إلا على ما فعل بجوارحه، وطالما الأمر ما زال في النفس وفي القلب لا يعمل لا يؤاخذ به؟ الجواب لا. قالوا لأنه هناك من الذنوب أصلها ومقرها في القلب، وممكن يظهر أثرها على الجوارح وممكن لا يظهر. يعني رجل عنده حقد، مرض من أمراض القلوب، يعذب العبد عليه. طيب هذا الحقد موطنه في القلب، ومن الممكن أن يظل ويبقى في القلب ولا يظهر أثره على الجوارح، ويحاسب عليه العبد ويعذب. كذلك قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والإرادة من أعمال الإيه؟ القلوب، هذا في الحرم. وكذلك هناك فرق بين شخص فيه كبر وشخص متكبر. فيه كبر أي في قلبه، متكبر أي ظهر أثر الكبر على جوارحه. يبقى مسألة إن كل ما في النفس لا يحاسب عليه العبد ليس على الإطلاق، بل هناك أمور موطنها القلب يحاسب عليها العبد باستمرار. قال تعالى قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإذا عملها فاكتبوها عشرا. اكتب عندك. ويترك العبد السيئة لاحتمالات ثلاث، ويترك العبد السيئة لاحتمالات ثلاث بعد أن هم بها. الاحتمال الأول أن يتركها عجزا، أي عجز عن فعلها، فهذا يحاسب على فعلها. أن يتركها عجزا، أي عجزا عن فعلها، فهذا يحاسب على فعلها. الاحتمال الثاني أن يتركها خوفا من المخلوقين، أن يتركها خوفا من المخلوقين يحاسب على فعلها وعلى شركه، يحاسب على فعلها وعلى شركه. الاحتمال الثالث أن يتركها خوفا من الله عز وجل، يؤجر على الترك وتكتب له حسنة، يؤجر على الترك وتكتب له حسنة. ايوه بقى كله في الهم. لا في الهم في الهم. نعم خد بالك.
يؤجر
على الترك وتكتب له حسنه كامله. نعم اظهر. وفي روايه قال الله عز وجل اذا هم عبدي بحسنه فلا يعمل فلم يعملها كتبتها له حسنه فان عملها كتبتها 10 حسنات الى 700 ضعف واذا هم بسيئه ولم يعملها لم اكتبها عليه فان عملها كتبتها 1 سيئة. وفي اخرى قال الله عز وجل اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنه فانا اكتبها له حسنه ما لم يعمل فاذا عملها فانا اكتبها 10 أمثالها واذا تحدث بان يعمل سيئه فانا اغفرها له ما لم يعملها فاذا عملها فانا اكتبها له بمثلها. اكتب عندك. والمراد بقوله تحدث هنا هو الهم. وتحدث واذا تحدث بان يعمل المراد به هنا الهم. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت الملائكه رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئه وهو تعالى ابصر بي فقال ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلها وان تركها فاكتبوها له حسنه انما تركها من جراي. يبقى الضابط اهو تركها ايه من جراي وفي روايه من جرائي. طيب اكتب عندك. والاصل والاصل ان السيئه تكتب بمثلها وان الحسنه تكتب بعشر امثالها واما المضاعفه فوق العشره واما المضاعفه فوق العشره فتتوقف على حسن اسلام المرء واما المضاعفه فوق العشره فتتوقف على حسن اسلام المرء. نرجع للكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة زاد في رواية أو محاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. يبقى بناء على هذا النص وقبله من النصوص قلنا أن ترك السيئة له 3 احتمالات. الاحتمال الذي ينطبق عليه هذا الحديث اللي هو وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة هذا مطلق يقيد بقوله عز وجل إنما تركها من جراي. فإذا ترك العبد السيئة لله أي خوفا من الله تكتب له حسنة كاملة أما إن تركها غير ذلك فلا شك أنها تكتب له سيئة ويعاقب أيضا على شركه وعلى خوفه من المخلوقين. أي نعم هو الحديث نقيد إنما تركها من جراي يبقى تكتب له حسنة من تركها من جراي مفهوم المخالفة ما تركها من جراي إلا تكتب له سيئة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وهتل هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريما أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر. نعم إي والله اعمل ما شئت أقلل أو أكثر. الملائكة لا تمل لا يعصون الله ما أمرهم حتى إذا مت طويت صحيفته وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عبد والله فيك من جعلك حسيب نفسك. ويناسب ذكر المعقبة والحفظ ما روى البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، قال: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه مسلم. وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعهم، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الحديث تقدم في العلو والأحاديث في ذكر الحفظ كثير، اكتب عندك: ننفي عن الله عز وجل النوم ونثبت له كمال القيومية. ننفي عن الله عز وجل النوم ونثبت له كمال القيومية. والمراد بالقسط الميزان. وقوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، أي عمل الليل قبل النهار الذي قبله، أو عمل الليل قبل عمل النهار الذي قبله، أي قبل الليل. قلناها كثير دي، بس بنملها تاني بحيث لما تيجي تقرأ وغابت عنك المعلومة أول مرة تجدها في ثاني مرة. كويس؟ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، أي عمل الليل قبل عمل النهار الذي قبله. كويس؟ وعمل النهار، اكتبوا عمل النهار قبل عمل الليل الذي قبله. ولو ضربت مثل أوضح في البيان، يعني قلنا مثلا يرفع إليه عمل ليل السبت قبل عمل ليل الايه الجمعة، مظبوط كده؟ عمل الليل قبل عمل قبل عفوا قبل نهار الجمعة، ويرفع له عمل نهار السبت قبل عمل ليل الايه الجمعة. كويس؟ صح، اخطأنا، جزاكم الله خير. يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي يليه، مش الذي قبله، نعم، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي يليه، نعم، جزاكم الله خيرا. واضحه؟ ها؟ اي نعم، يبقى عمل ليله الجمعه ورفع قبل عمل الايه نهار السبت، مظبوط، وعمل نهار السبت قبل عمل ايه ليله الاحد، مظبوط كده يا اخوان؟ ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص في ذلك قريبا، نسأل الله الثبات والتوفيق، اللهم أمين. ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام، قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون، وادخلوها خالدين. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفي يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. خذوا بالكم الآية دي، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. هل يا ترى المعني بالملائكة هم المقصود بقوله تعالى: توفته رسلنا، أي الذين ينزلون مع الملك هم أعوانه، ينزلون بالبشارة وينزلون بالنظارة وبالتحذير قولين لأهل العلم، والراجح أنهم ملائكة آخرون موكلون بالبشارة فقط، غير ملائكة الموكلون بقبض الأرواح معاونة منهم لملك الموت. وطبعا برضو من باب التنبيه، لما نقول توفته رسولنا، قال الله عز وجل توفته رسولنا، ونقول ملائكة تعاون ملك الموت، ليس المعني بذلك أن ملك الموت يعجز، أخبرك، ولكن هذه سنة الله الكونية. زي بالضبط كده، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، صح؟ وقوله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة، مضبوط كده؟ طب ده جبريل كفاية، مضبوط؟ جبريل كفاية، دعك من جبريل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن بس، ولكن إيه؟ طبقا للسنني، طبقا لإيه؟ للسنني. يقول وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منها، وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19، ومقدمهم مالك عليه السلام. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى فليدعوا ناديه سندعو الزبانية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى وما أدراك ما سقر، للتفخيم والتهويل والتعظيم. لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك، وهو الملك الموكل بجهنم عياذا بالله. وعند مسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على لكل زمام أو كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. تخيل أنت، تخيل يا أخوانا. وإحنا عشان كده بنقول لكل طالب العلم بين الحين والحين ولكن لا تبعد المسافة، يكون له قراءة ثابتة في وصف الجنة وفي وصف النار وفي عرصات يوم القيامة وفي وصف عذاب القبر حتى تخشع النفس. فالله الذي خلق ما أنزل هذه العلوم لنخزنها، أو كما يقول أهل البدعة لا تخوف الناس ولا ترهبوهم، قصد الصغار، لا، نفس البشرية الذي خلقها يعلم سبحانه وتعالى أنها لا تنزجر ولا تستقيم على الشريعة إلا بالترغيب وبالترهيب، ولا بد أن يكون الترهيب بالحق وبالنصوص الصحيحة وكذلك الترغيب. وإياك ثم إياك أن يحملك حبك على ترهيب الناس من أمر أو ترغيبهم في أمر أن تلجأ إلى الكذب أو إلى الأحاديث الضعيفة، لا عذر لك عند الله عز وجل. ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم كما في حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث وفي بابه من الأحاديث كثير، وفيها أن الملك يقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة. كلمة مخلقة أو غير مخلقة يعني تستمر أم أنها ستنزل، واحد أو توأم ذكر أم أنت شقي أو سعيد، ما الرزق وما الأجل؟ فيقضي الله عز وجل ما يشاء، فيكتب الملك كما أمره الله عز وجل فلا يغير ولا يبدل. ومنهم حملة العرش والكروبيون، وهم الذين قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومفهوم هذه الآية من قوله تعالى يومئذ أن حملة العرش ليس اليوم ثمانية. ويؤيد ذلك ما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية ابن أبي الصلت في شيء من شعره فقال رجل وثور تحت رجلي يميني والنصر الأخرى وليث مرصده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فيما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة أو وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وهذا إسناد جيد. لكن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضا ثمانية وهو حديث العنان الذي رواه أبو داود وغيرهم وقد تقدم في العلو. وفيه ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلى ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمان أوعال ما بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. طبعا حديث الأوعال هذا كما ذكرنا قبل ذلك سنده لا يصح. وعلى كل لا يترتب عليه عمل فالأمر فيه إن شاء الله واسع. أما مما ينبغي ذكره وهو الملائكة الكروبيون هذا وصف أو اسم لم يرد به نص الملائكة الكروبيون أو الملائكة العالين هذا لم يرد به نص. يعني استكبرت أم كنت من العالين؟ بعض المفسرين قالوا طبق من الملائكة اسمهم العالين لم يشملهم الأمر بالسجود لآدم وهذا غير صحيح بل استكبرت أم كنت من العالين أي استكبرت عليه ولم تسجد له أو كنت من العالين أي أنك ظننت أنك عال عليه ومن أجل هذا لم تسجد له. يقول وله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هنا مسيرة 700 عام أطلقها الشارع ولم يقيد مقياسها. يعني مسيرة 700 عام بأي شيء، هل بالراكب أو بالماشي أو بالطير إلى غير ذلك، ولكن وقع في بعض الروايات يخفق الطير فيها 700 سنة، والله عز وجل أعلم. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة والضحاك وابن جرج 8 صفوف من الملائكة. وقال الضحاك على ابن عباس الكروبيون 8 أجزاء كل جزء منه بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. وهذا كما تعلمون لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الصور الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس فبينما نحن وقف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهلنا فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصفهم وقلنا لهم أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصفهم وقلنا لهم أفيكم ربنا فيقولون لا وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فيحمل عرشه يومئذ 8 وهم اليوم 4 أقدامهم في تخوم الأرض السفلى والأرض والسماوات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجر في تسبيحهم يقولون سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس 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 سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. الحديث رواه ابن جرير والطبراني وغيرهما. طبعا الحديث كما قال أهل العلم لا يصح وإن كان فيه بعض الألفاظ الصحيح. ومنهم ملائكة سيحون يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. الحديث تقدم في العلوم. وقال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتضارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث بطوله في الصحيح عن أبي هريرة. ومنهم الموكل بالجبال، وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد يليل وعوده منهم، وفيه قول جبريل، وفيه قول جبريل له إن الله قد سمع قول قومك لك ومردوه عليك، وفيه قول ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين جبلان عظيمان في مكة، فقال بل استأن بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومنهم زوار البيت المعمور. خد بالك كل هؤلاء الأنواع التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه كلها ورد بها النص الشرعي، لأن هذا من باب الغيبيات نقف على النص الواردي. ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، ثبت ذلك في حديث المعراج، وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض، لو سقط لوقع عليها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى آخر ما إليه آخر ما عليه. تخيل أنت الأمر ده، 70,000 ملك كل يوم، وهذا يستمر إلى ما دامت الأرض، كما قال ربنا عز وجل وما يعلم جنود ربك سبحانه وتعالى. يعني لا تحل نوبتهم لكثرتهم، والحديث بألفاظه في الصحيحين. ومنهم ملائكة الصفوف لا يفطرون، وقيام لا يركعون، وركع وسجدا لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن طئطتم. اكتب عندك، والأطيط هو صوت الرحل إذا وضع عليه حمل ثقيل، والأطيط صوت الرحل إذا حض عليه حمل ثقيل. قال وأطت السماء وحق لها أن طئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولما تلددتم بالنساء على الفروشات، ولا خرجتم إلى الصعودات تدأرون إلى الله عز وجل. فقال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعضض. وقال الترمذي غريب. ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه موقوفا قلت ولو حكم الرفع، ومن أين لأبي ذر مثل هذا إلا عن توقيف والله أعلم. وعن حكيم بن حزم يسأل أخونا ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. اعلموا رحمكم الله أن مما أجمع عليه العلماء من صفات النبوة الأمانة في التبليغ. كل ما أمر الله عز وجل نبيه أن يبلغهم بلغهم، وما بلغه هو النفع لنا، ولكن هناك أمور معينة خص الله عز وجل بها النبي، مثال ذلك إطلاع ربنا عز وجل له على عذاب القبر، الحديث في البخاري حديث ابن عباس، وكذلك رؤيته للجنة ورؤيته للنار. أما ما ينفعنا وما أمر ربنا عز وجل بتبليغه بلغه لنا صلى الله عليه وسلم. يقول وعن حكيم بن حزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا يا رسول الله ما نسمع شيء من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسمع أطيط السماء وما تلام أن طئط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وعن العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما وما تسمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أطت السماء وحق لها أن طئت، إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقالت الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وعن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إن الله تعالى ملائكة طلعت فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عيني إلا وقعت على ملك يصلي وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وإسناده لا بأس به وهو الذي قبله أخرجه محمد بن نصر المروزي الصحيح عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف وفيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي ما وصفه ربنا عز وجل في القرآن نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.